بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذه الدروس المباركة، شرح متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات كالمعتاد بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
ولكل الذين يتابعون هذه الحلقة عبر الموقع وطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وإلى كل الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات نقول لهم أهلا ومرحبا بكم، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر كذلك. على بركة الله تعالى وبعون منه وتوفيق نبدأ درس هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن التوكل وأهميته وبيان وجوب إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأن التوكل شرط في الإيمان، وذكرنا بعض التقسيمات المتعلقة بذلك، كما تكلمنا عن مسألة الجمع بين الخوف والرجاء، وأن المؤمن يخاف الله لكن خوفه لا يوقعه في القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، كما أن المؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى ولكن رجاءه لا يوصله إلى الأمن من مكر الله بحيث يتمادى في معصيته بحجة الرجاء، وبينا المنهج الصحيح في ذلك. وفي هذا اليوم سيكون الحديث إن شاء الله عن عمل آخر من أعمال القلوب، وهو الذي بوب له شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. وذكر تحت هذا الباب جملة من النصوص الشرعية. نعم،
بارك الله فيك فضيل الشيخ. نقرأ لبركة الله تعالى متن هذا الكتاب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
أولا أقول إن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان منزلة الصبر وأهميته، ذلك أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمة أن يبتلي عباده في هذه الدنيا بالسراء والضراء، وبالخير والشر، وبالأوامر والنواهي والمصائب، أمرهم أيضا بالصبر على ذلك، بالصبر على هذه الأمور وهذه هذا القضاء، قضاء الشرعي وما يصيبهم من البلايا والمحن، وذلك لينالوا ثوابه سبحانه وتعالى وترتفع درجاتهم عند ربهم، ولما للصبر من أهمية كبيرة في تثبيت الإيمان وعلو منزلة صاحبه، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب وذكر تحته جملة من النصوص الشرعية. والصبر قد تواترت النصوص في ذلك في القرآن والسنة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إن الله ذكر الصبر في كتابه في 90 موضعا، فالله عز وجل ذكر الصبر في عدة مواطن وفي عدة تصاريف في أكثر من 90 موضعا في كتابه، وذلك لما له من الأهمية الكبيرة والمنزلة العظيمة. والصبر المقصود هنا الصبر لله سبحانه وتعالى، أن يصبر الإنسان مخلصا في صبره لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. قد يصبر شخصان في مصيبة تصيبهما، أحدهما يؤجر والثاني لا يؤجر، لأن الأول صبر لله والثاني لم يصبر لله. إذن شرط الأجر في الصبر أن يكون لله، كما قال سبحانه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فلا بد من إخلاص الصبر لله سبحانه وتعالى حتى يأتي الأجر العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر الموعود عليه بالأجر العظيم والثواب الجزيل هو الصبر لله، الصبر لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شرط الثواب على هذه المنزلة العظيمة، وهي صبر أهل الإيمان لا صبر أهل الدنيا الذين يتجلدون ويتصبرون ولكن لأغراض دنيوية، كما قال الشاعر وتجلد للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، مجرد يتصبر أمام الناس حتى يريهم أنه قوي البأس ونحو ذلك، وبعضهم لأجل أن ينجو من الشماتة ونحو ذلك من النوايا التي لا يؤجر عليها. وإنما شرط الأجر أن يكون الصبر لله سبحانه وتعالى لوجه الله، يخلص لله عز وجل في ذلك، فيأتيه الأجر العظيم الذي وعد الله به الصابرين. وجاءت حديث كثيرة أيضا في فضية الصبر وبيان منزلته. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. وفي الحديث الآخر ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. فالصبر من أفضل العطاء الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين. وجاء في البخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا في الصبر. فالصبر له فضائل كثيرة ومزايا عظيمة، كما أن له آثار أيضا جليلة على نفس الصابر، على نفس الصابر له آثار يحمدها، آثار على نفسه وعلى حياته وعلى سلوكه وطمأنينته إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر.
نعم، بارك الله في فضل الشيخ. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم، هذا طبعا تعليق على قول الله تعالى ما أصاب مصيبة ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قبل ذلك لابد أن نعرف ماهية الصبر. الصبر هو في الحقيقة الحبس، حبس والمنع، ويقصد به هنا حبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس أيضا سائر الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والضرب ونحو ذلك من الأمور التي هي تعبير عن الجزع والتسخط،
انفعالات سيئة هذه تظهر.
نعم، هذه كلها تظهر عدم الصبر، هي مظاهر لعدم الصبر. فإذا الصبر هناك صبر باطن وهناك صبر ظاهر. صبر باطن في باطن النفس بأن يحبس نفسه عن أن تجزع أو تتسخط، ويحبس لسانه عن أن يقول كلاما ينبئ عن عدم رضاه وعن عدم صبره وعن اعتراضه على قضاء الله وقدره، وحبس الجوارح أيضا عن تلك التصرفات الجاهلية التي توحي بالاعتراض على قضاء الله وقدره. قال الله عز وجل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، بمعنى أن هذه المصائب التي تصيب الناس هي بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني، يعني بأمره سبحانه وتعالى وقضائه الكوني وقدره، فهذه المصائب هي بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الذي يؤمن بالله ويسلم لهذه الأمور فإن الله عز وجل يهدي قلبه إلى الرضا والتسليم لهذه المصائب. فإذا علم أنها من عند الله سبحانه وتعالى صبر واحتسب وهدي قلبه إلى الله عز وجل، يهدى باليقين والطمأنينة، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى أنها من الله عز وجل فيرضى ويسلم، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. علق علقمة على هذا علقام بن قيس وهو أحد كبار التابعين، علق على هذا قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم.
الفرق بين الرضا والتسليم فضيلة الشيخ؟
أولا هو قال الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله، يعني يوقن ويستقبل ويستحضر أنها من الله سبحانه وتعالى فيرضى، يرضى بهذه بهذا القضاء وهذا القدر، ويسلم لله، يسلم لله ما قدره، بمعنى أنه يستسلم وأيضا يعلم أنها خير. وقد ورد في الحديث الصحيح ما يبين ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يصبر في الضراء ويشكر في الرخاء، يشكر في الرخاء والسراء، ويصبر على الضراء وعلى المصائب التي تصيبه. وهذا في الحقيقة عنوان إيمانه وعنوان تسليمه لقضاء الله وقدره.
نعم، بارك الله فيك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، هنا أيضا في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان هما بالناس، يعني في الناس أو من الناس، واقعة من الناس وواقعة في الناس، وهي كفر. وهذا الكفر هو في الحقيقة يعني كفر أصغر، كفر عملي أصغر، ويعني هذه من صفات أهل الكفر ومن صفات أهل الجاهلية المنافية لأهل الإيمان ولصفات عباد الرحمن. قال: اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب أو في الأنساب. فهذا الطعن في النسب بمعنى أن هذا الشخص الذي فيه هذه الخصلة من خصال الكفر تجده يطعن في أنساب الناس، يطعن في أنساب الناس التي يعني ظاهرها الصحة والسلامة والناس مؤتمنون على أنسابهم، فتجده يطعن فيها إما بالتشكيك بها أو بازدرائها واحتقارها ونحو ذلك. فهذا من صفات أهل الجاهلية، هم الذين يتفاخرون بينهم ويطعنون على غيرهم ويشككون في أنساب آخرين، فهذا من صفات أهل الكفر. والخاصة الثانية قال: النياحة على الميت، وهذا هو وجه الاستشهاد من هذا الحديث، النياحة على الميت. فالنياحة كفر، طبعا كفر ليس خرج من الملة، بل هذه معفات أهل الكفر. والنياحة هي رفع الصوت، رفع الصوت بالنوح على الميت وندبه وذكر يعني فضائله ومحاسنه والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، مما هو في الحقيقة إظهار لعدم الرضا، هو في الحقيقة نوع من التسخط والجزع والاعتراض على قضاء الله عز وجل. ف فتجد هذا الشخص الذي فيه هذه الخصلة يرفع صوته بندب الميت والنياحة عليه والصياح والعويل والدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك، وهذا كله من صفات أهل الجاهلية ومن صفات أهل الكفر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع في الناس، يعني ليس إخباره تقريرا تقريرا لتصحيح، يعني تقريرا أو إقرارا بهذا وإجازة له، وإنما هذا من باب الإنكار، هو واقع وهو منكر، والدليل على إنكاره أنه وصف بأنه كفر، وصف بأنه كفر يعني بمعنى أنه من صفات الكفر المحرمة وهو محرم، وكما سبق معنا في أبواب سابقة في النائحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ذلك أن النوحة يظهر التسخط والجزع والاعتراض على قضاء الله وقدره. وهنا مسألة نحب أن أيضا ننبه عليها، وهي الفرق بين البكاء والجزع، أو نقول ما حكم البكاء على الميت، أو هل البكاء على الميت يدخل في النياحة المنهي عنها ويدخل في صفات الجاهلية، أم أن هذا الشيء جائز؟ نقول إذا كان هذا البكاء على الميت إذا كان على وجه الرحمة والرأفة والرقة ولم يكن معه ندب ولا نياحة ولا صياح ولا ضرب للخدود ولا شق للجيوب فهذا جائز، هذا جائز، وهذا لا ينافي الرضا، لا ينافي الرضا بالقضاء، لأن الإنسان من طبيعة النفس البشرية أنها ترحم يعني من مات لها وترق له وتعطف عليه وتدمع عينها، والإسلام لم يأتي بما يعارض الفطرة والخلقة، وإنما أتى بما بالنهي، أتى بالنهي عن التصرفات الشاذة والتصرفات التي تؤول إلى أمور محرمة وإلى أمور مؤذية وإلى أمور مؤدية إلى ما يخالف الشرع. فدمع العين هذا جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن على موت ابنه ودمعت عينه، كما دمعت عينه أيضا لموت أيضا طفل آخر وبعض أصحابه، فالعين تدمع والقلب يحزن، وهذا يعني لا بأس به، بل قد يكون مستحبا أحيانا، لكن المنهي عنه والمحرم هو البكاء المصاحب للتسخط والجزع وإشعار بفوات الحظ من هذا الميت، وأنه يعني أنه قد فات حظه وأنه ستتغير حياته أو فيبدأ بلطم خده أو لطم جسده أو تشقيق ثوبه أو بتعداد مآثره، وكأن هذا الميت هو الذي ينفعه أو يضره. فالمقصود أن مجرد البكاء الناتج عن الرقة والرحمة لهذا الميت هذا أمر لا يدخل في النهي الوارد في الحديث.
نعم بارك الله. هناك بعض التصرفات أو بعض الألفاظ تطلق في فضيلة الشيخ حول هذا الأمر في حينما يتوفى أحد من الناس، مثلا فلان ذهب الخير مع فلان، فلان ما يستاهل، ما يذهب إلا الأخيار، ما يذهب إلا أهل الخير، كذا، حول هالألفاظ التي نسمعها دائما في مثل هذه المواقف.
أحسنت، يعني هذا أيضا تنبيه جيد لأن لبعض الناس، وهذا في المصائب عموما، يعني ليس في يعني في الموت فقط. بعض نقول مثل ما تفضلت، يعني فلان ما يستاهل أو ليش يعني فلان، كأن الله سبحانه وتعالى ظالم لهذا الشخص، والله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، العبرة بما يموت عليه الإنسان، أما الموت فكل واحد سيموت إن عاجلا أو آجلا، كل أحد سيكون نهايته الموت، كل نفس ذائقة الموت، لكن الشأن فيما يموت عليه. وإظهار الجزع والتسخط على موت الناس هذا في الحقيقة اعتراض على قضاء الله عز وجل. وحتى يعني في المصائب عموما تجد بعض الناس يصاب بمصيبة فيتعاطف مع الناس حتى يقولون كلاما يوهم بأن الله عز وجل ظالم له، وليش فلان كذا ولماذا فلان كذا وليش، وبعضهم يقول مسكين فلان طيب ليش يجيك يأتي هذا الأمر. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قد يكون تكون هذه المصيبة التي أصيب بهذا الشخص تكون خيرا له في دينه ودنياه. وكم من أناس كثيرين صارت البلايا والمصائب خيرا لهم، بعضهم اهتدى واستقامت حاله بعد المصيبة. وقد ورد بعض الآثار الإلهية أن في معنى أن بعض الناس الفقر خير له وبعضهم المرض خير له وبعضهم العكس كذلك. فالمقصود أنه لا يجوز الاعتراض على قضاء الله لا من الغير ولا من الشخص نفسه، لا يجوز أيضا من الشخص نفسه أنه يجزع لما يصيبه ويشتكي للناس، يشتكي للناس اشتكاء أو شكوى المعترض على قضاء الله. وإذا في كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله في هذا السياق يقول فيما معنى كلامه، يقول بعض الناس يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، يعني أنه يشكو الله إلى العباد إلى الناس، كانوا يشتكي ربه. وبعض العوام يقول يا ربي أنا إيش سويت. سبحان الله، يعني كأن الإنسان يعني ما يصاب بمصيبة إلا لأجل يعني أمر فعله، وهو قد يكون كذلك لكن هو ليس بالضرورة، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم كما سيأتي معنا. نعم. وأيضا هذا فيه اعتراض على قضاء الله، وفيه أيضا تزكية للنفس. صحيح. ولو ما يدريك أنك لم تفعل شيء، الإنسان ظلوم جهول وعنده من المصائب وعنده من المعاصي وعنده من التقصير الشيء الكثير، ولو يعني ولو أن الله عز وجل حاسب الناس وجازاهم بأعمالهم لأهلكهم، لكن الله رؤوف رحيم سبحانه وتعالى وحليم وعفو وغفور. فالمقصود أن على الإنسان أن يروض نفسه على الرضا بالقضاء والصبر على ما يأتيه، وأن لا يعترض على قضاء الله وقدره، وأن يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التسخط والتشكي والاعتراض على قضاء الله وقدره، لأن هذا مناف لكمال الإيمان الواجب.
نعم. بارك الله فيك. بعضهم الشيخ ما يزور المقابر حينما يعني يحصل له كذا، أو ما يصلي على ميت كذلك، بعضهم ما يزور المكان الذي حصل فيه مثلا هذا، يهجر مثلا البيت الذي حصلت فيه هذه الوفاة، هذه صور من صور الجزع شيخ؟
لا، هو ما يلزم، يعني عدم يعني نفرق بين الأمرين، فعدم الذهاب مثلا للمكان اللي حصل فيه المصيبة ما يلزم أن يكون جزع، لكن إذا كان مجرد يعني الكره النفسي هذا لا بأس به، لكن إذا دخل في التشاؤم فهذا يدخل في التشاؤم والتطير الممنوع اللي سبق معنا. أما الجزع فهو شيء ينافي الصبر، الجزع ينافي الصبر الواجب على قضاء الله وقدره عند حلول المصائب.
إذن وقته قريب من المصيبة شيخ، ليس له امتداد يعني طويل، هو قريب من المصيبة يكون.
لا، ما يلزم،
قد الصبر يعني يتعلق بوقت معين وقوع عند المصيبة.
نعم، يعني الصبر هو يعني أعظمه عند البداية. نعم. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر
عند الصدمة الأولى،
كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى امرأة تبكي عند ميت فلم تعرف، أراد أن يشهدها فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما يعني علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها ندمت واعتذرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر الحقيقي والصبر صبر أهل الإيمان هو عند الصدمة الأولى. وهذه الصدمة وهذه المصيبة قد تستمر يعني، ولا يلزم أن تكون المصيبة هي ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، بل ربما تكون مصيبة تستمر آثارها مع الشخص إلى أن يموت. نعم. فهو مطالب بأن يصبر عليها طول حياته، وهو مأجور على هذا الصبر.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، وهذا حديث أيضا يبين بعض علامات الصبر. ليس منا، وسبق معنا شيء من هذه العبارات، أنه ليس منا، بعض السلف يعني ما يرى أنها تفسر حتى تكون أدعى وأزجر، وبعضهم يعني ذكر أن معناها ليس منا يعني ليس على سنتنا ولا على طريقتنا ولا على هدينا من فعل هذه الأمور. ليس منا من ضرب الخدود. من ضرب الخدود طبعا هو خص الخدود لأن في الغالب وهي تكون أغرب شيء لهؤلاء الجزعين أن يضربوا خدودهم، ولكن أيضا لو ضرب أي شيء من جسمه فهذا داخل في الوعيد، كفعل الجهال الذين يضربون أجسادهم وربما يختارون يوما معينا في السنة فيضربون أجسادهم ويدمون جلودهم بالنحيب والنياح في يوم عاشوراء أو غيره، تجدهم يضربون بأنواع الضرب ويظهرون التسخط والجزع والاعتراض على القضاء والقدر والنياحة وذكر برفع الصوت وذكر المحاسن ونحو ذلك من أفعال الجاهلية. فهذا كله داخل في هذا الحديث، النهي عنه ليس النهي عن ضرب الخدود فقط، بل إذا لو ضرب فخذه أو ظهره أو بطنه أو رأسه
أو نتف شعره مثلا
أو نتف شعره أو فعل أي شيء من هذه الأفعال المؤذنة بالاعتراض على القدر، فهذا كله داخل في النهي. ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب. والجيوب هو يعني جمع جيب، وهو ما يدخل معه الرأس من الثوب، فيشق هذا الجيب، أو لو شق أي شيء من ثوبه إظهارا للتسخط فهذا أيضا داخل في هذا الوعيد. ثم ذكر عبارة عامة قال: أو دعا بدعوى
الجاهلية.
دعوى الجاهلية عامة، سواء من الندب أو النياحة أو التعصب للآباء والأجداد والقبائل وغير ذلك، كل هذه من دعاوى الجاهلية. ليس منا من فعل هذه الأمور التي هي حقيقتها صفات أهل الجاهلية. فمن دعا بدعوى الجاهلية بضرب الخدود أو شق الجيوب أو التعصب أو الطعن في الأنساب أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يعني هؤلاء ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على طريقته وليسوا على منهجه، بل هؤلاء في الحقيقة متصفون بصفات أهل الجاهلية، بصفات المعترضين على قضاء الله وقدره، وهذا الجزع لا يزيدهم إلا حزنا ولا يزيدهم إلا نكدا، لأنهم في الحقيقة تسخطوا على قضاء الله عز وجل ولم يرضوا بقضائه، فهذا يكون عذابا معجلا لهم في الدنيا قبل يوم القيامة، الذي يتسخط ويجزع ويعترض على قضاء الله وكأن الله عز وجل ظالم له ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة يعني خارج عن منهج الإسلام وعن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هل يدخل في ذلك فضيلة الشيخ بعض الناس يلقي بمثل بما عليه من ملابس أو يخلع ملابسه أو يلقي بغترته على الأرض في شق الجيوب، الشيخ يدخل في ذلك؟
شوف هنا يعني نص الحديث على يعني بعض المظاهر الاعتراض. فأي اعتراض على القضاء والقدر، أي اعتراض ينافي الصبر فهو داخل في النهي.
نعم.
أي اعتراض يعني حتى لو قلنا إن لو أن إنسانا مثلا بدأ يضرب الجدار مثلا
صحيح.
يضرب الجدار إظهارا للتسخط والجزع ونحو ذلك هذا منهي عنه، لكن هنا نص على بعض المظاهر التي يعني تحصل كثيرا من الناس ويقاس عليها غيرها مما يكون مظهرا للاعتراض على قضاء الله وقدره.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أنا أستاذنك وأستاذن الأخوة المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
1 أخرى. أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس علم التوحيد ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا توقفنا قبل قليل عند قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
نعم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الصبر والابتلاءات التي تحصل لأهل الإيمان. إذا أراد الله بعبده خير عجل له العقوبة في الدنيا، فتعجيل العقوبة ووجود المصيبة قد تكون خيرا للمسلم، تكفير لسيئاته وإزالة لذنوبه. فالمصائب والابتلاءات التي تحصل للمسلم يصبر عليها ويرضى ويسلم ويعلم أنها خير له، لأن الله عز وجل لا يقضي قضاء للمؤمن أو على المؤمن إلا كانت خيرا له. وقد ورد في الحديث: لا يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فهذا الدليل على عظم عظم جزاء البلاء، وأن هذه الابتلاءات خير للمؤمن، كما سبق معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو خير له هذا الابتلاء وهذا التعجيل للعقوبة، هذا خير للمؤمن لأن الله عز وجل يكفر عنه به السيئات. والمصائب التي تصيب المؤمن لها آثار حميدة عليه، لها آثار طيبة عليه، من آثارها أنها تكفر سيئاته وتمحو ذنوبه، ومن آثارها أنها ترفع درجاته وتزيد حسناته، فترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى بشرط أنه يعني يصبر فيثاب على ما يأتيه إذا صبر على هذه المصائب والابتلاءات، فإنه يثاب على ذلك. ومن آثارها أنها سبب في زيادة تعلق العبد بربه وإنابته إليه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. فتجد هذا المصاب يكون عنده ذل لله عز وجل، ويكون عنده إعراض عن الناس، فيشعر بضعفه وعجزه وارتمائه بين يدي الله عز وجل وحاجته إلى مولاه. فهذه الابتلاءات تكسر كبرياءه وتكسر غروره وتشعره بحاجته وفقره وعبوديته وذله لله عز وجل. وهذه لها من الآثار العظيمة على إيمان الشخص الشيء الكثير، فيمنح عبده محنة ترفعه درجات بتكفير سيئاته وزيادة حسناته وقوة إيمانه وإقباله على الله عز وجل وتعلقه بمولاه وإعراضه عن الخلق، لأنه مع كثرة المصائب يعلم أن الناس لن ينفعوه بشيء ولن يضره بشيء إلا ما كتب له، فيستشعر القضاء ويعلم يعني عجزه، ويستشعر يعني حاجته وفاقته إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فهذه المصائب التي تصيب الإنسان هي في الحقيقة تعبده لله عز وجل، فتكون خيرا له، خيرا له، ويكون هذا الابتلاء يعني علامة محبة له ورفعة درجات عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا أراد بعبده الشر، إذا أراد بعبده الشر ماذا يعمل؟ قال: إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أمسك عنه يعني
أمهله،
نعم أمهله وأخر عقوبته، يمسك عنه عقوبته ويؤخر عنه عذابه بذنوبه، فتجد هذا العبد يتمادى في معصي وفي غفلته وفي طغيانه وفي تكبره وفي إعراضه عن الله عز وجل، والله عز وجل ممسك عنه، ما يعجله العقوبة، يمسك عنه. وهذا قد يكون من المكر ومن الكيد له، ومن فالشخص هذا يغتر، يغتر ويظن أنه أن حاله صالحة، فيستمر على غفلته. وإذا أراد الله بعبد الشر أمسك عنه حتى يوافي بذنبه يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة تجد هذا الشخص يأتي وهو مستوفي لذنبه، ما كفر عنه شيء منها في الدنيا بسبب البلايا، لأنه ما أتته بلايا ولا مصائب تكفر عنه، فيوافي الله عز وجل يوم القيامة، يأتي مستوفي الذنوب فيستوفى منه العذاب والعذاب يوم القيامة والعياذ بالله، فيأخذ ما يستحقه من العقاب، بخلاف المؤمن الذي تخفف من هذه الذنوب في الدنيا بسبب ما أصابه من البلايا والرزايا والمحن والمصائب، فأتى خفيفا، أتى خفيفا. حتى ورد في بعض الآثار أن أصحاب الصحة يغبطون أهل البلاء يوم القيامة لما يرون من آثار هذا، حيث أنهم بسبب ما حصل لهم من الابتلاءات في الدنيا أنهم يأتون يوم القيامة يعني مكفر عنهم سيئاتهم، خفيفة ظهورهم، قد يعني تخففوا عنها بما أصابهم ما أصابهم في الدنيا من الابتلاءات والمحن. هذا الحديث في الحقيقة يعني يفيدنا فوائد عظيمة، يفيدنا فوائد جليلة، منها أن البلاء للمؤمن خير. أن البلاء للمؤمن يكون خير، وهو من علامات الخير له، فلا يجزع ولا يسخط في نفسه، كما أنه أيضا لا يتسخط لأخيه الذي يصاب. فالله عز وجل هو المبتلي سبحانه وتعالى، يبتلي من يشاء بالسراء والضراء، فنحن نعلم أن الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، إذا ابتلى عبده المؤمن فإنه يكون خيرا له بشرط الصبر، إذا صبر واحتسب على ما أتاه من مصيبة فإن هذا يكون خيرا له. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمن حي القلب يخاف حينما لا يصاب في حياته بمصيبة ولا ببلية، وتكون عنده يعني صحة دائمة ونحو ذلك، فيخشى أن يكون استدراج، يخاف أن يكون استدراج، ويبدأ يتفكر ويبدأ يحاسب نفسه، أنا ما يظن أنه والله كامل، ويلزم أيضا هذا أن الله عز وجل يعني راض عنه، لأن الله عز وجل يملي ويمهل حتى للكافرين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، فلا يغتر المؤمن، بل قد يعني يخاف من هذه الصحة الدائمة. أيضا من الفوائد أن الإنسان يكون حسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله ويرضى بقضاء الله وقدره سواء فيما يصيبه أو يصيب غيره، فالمكروهة التي تصيب نفسه يعلم أن هذه المكروهات خير من الله عز وجل للعبد، والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالمكاره قد تكون خير، وقد تكون المنح في المحن، وقد يكون الخير في الضراء وفي المصائب والبلايا. فالمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل، فإذا أصيب بمصيبة صبر وأحسن الظن بالله عز وجل وعلم أنها خير له سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن كل ما يصيب المؤمن من مصيبة فهي خير له بشرط الصبر لله عز وجل في ذلك المصاب.
أحسنت بارك الله فيك. كان أستأذنك الآن في هذا الوقت في بأن نستعرض إجابات الأخوة والأخوات حول أسئلة الدرس الماضي.
طيب قبل هذا نحب أيضا أطرح سؤال إن أتى الجواب عنه. نعم. قبل نهاية الحلقة.
جميل.
أو نجيب عنها، وهي مسألة يطرحها بعض أهل العلم، وهي عن أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيضا مسألة أخرى ممكن أيضا.
هل تلزم تعليل الشيخ، تطلب تعليل لذلك يعني؟
نعم، إذا أفضل يعني التعليل هو يعني يبين لنا، لأن هذا فاهم. أيضا الفرق بين، حنا ذكرنا في السؤال الماضي في الحلقة الماضية سؤال عن الفرق بين الرضا والصبر، ولعله يعني يأتي الجواب عنه. أيضا هناك يعني صبر اختياري وصبر يعني اضطراري، وسنأتي إن شاء الله الحديث عنها
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك الأخت. كنا طرحنا فضيلة الشيخ طرح كم أنواع الصبر، السؤال الأول هذا، وأجابت عنها الأخت الكريمة حاسوبية، تقول من حاسوبية من السعودية، تقول الصبر ثلاثة أنواع، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. الأول الصبر على طاعة الله، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. الثاني الصبر عن معصية الله، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثالث الصبر على أقدار الله، كقوله فاصبر لحكم ربك، فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته مرها فلتصبر ولتحتسب. كذلك أم أيوب من المغرب قالت أنواع الصبر ثلاثة، الصبر على طاعة الله، قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثانيا الصبر عن المعصية وهي أشق على الإنسان، كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز، ثالثا الصبر على أقدار الله، قال تعالى فاصبر لحكم ربك. نبيل إبراهيم السيد حجازي قال أنواع الصبر ثلاثة، صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. كذلك الأخ الكريم يعقوب الرفاعي قال أجاب الصبر على فعل الطاعات، الصبر على ترك المحرمات والمعاصي، الصبر على المصائب. وكذلك أم أيوب من المغرب قالت حكم، أجاب السؤال الثاني ولم تجيب إجابة السؤال الأول. كذلك أجاب الأخ محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر حول هذه الإجابة.
نعم، ما ذكره الإخوة والأخوات صحيح، وهو أن الصبر يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله والمصائب التي تصيب الإنسان. فالصبر على الطاعة هو الصبر على ما فرضه الله عز وجل من الطاعات والأوامر، فيصبر على أدائها، يصبر على أدائها وابتداء، ويصبر أيضا على إتقانها وتحسينها وأن يؤديها كما أمر الله عز وجل. والنوع الثاني الصبر عن المعصية، وهو منع النفس عن المحرمات وعما نهى الله عز وجل عنه، فيصبر عن المعاصي، يصبر عن المعاصي، ولا سيما عند يعني شدة الشهوة وقوة الرغبة والداعي إليها، فيكون هنا أعلى، يعني الصبر يكون أعلى عند قوة الداعي. ولذلك صار من من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة، الرجل حينما يصبر عن هذا الحرام سواء كانت امرأة ذات منصب وجمال أو لم تكن هو مأجور على ذلك وصابر عن محرم الله، لكن حينما تقوى الشهوة والداعي فيكون هذا أعظم منزلة في الصبر. ولذلك كانت منزلة يوسف عليه السلام وصبره من أعظم الصبر في هذا. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام يعني عدة عوامل دلت على عظم هذا الصبر، كونه يعني غريبا، والغريب يعني يكون يعني لا يراقب مثل غير الغريب، وكون هي الداعية، وكون هذا ذات منصب، وكونها امرأة العزيز، وغير ذلك من الأسباب. ومع ذلك صبر وقال إني أخاف الله، وقال معاذ الله. أيضا حينما يخف الداعي للمعصية فيقع الإنسان في المعصية يكون أشد عقوبة، كما في حديث أشيمط زاني ثلاثة لا ينظر إليه الله إليهم إلى آخر الحديث. قال أشيمط زاني وعائل مستكبر، فالعائل هو فقير ومستكبر، فليس هناك دواعي للكبر ومع ذلك تكبر فعل محرم فيكون أشد عذابا إلى آخر الحديث. المهم أن الصبر عن المعصية من منازل أهل الإيمان، وهو من أنواع الصبر، وتقوى هذه المنزلة، ويعظم الأجر حينما تقوى أو يقوى الداعي إلى المعصية فيصبر الشخص نفسه ويمنع نفسه عما حرم الله. الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على المصائب التي تصيبه، فهذه أيضا منزلة من أو نوع من أنواع الصبر. فالإنسان يصاب بمصائب كثيرة في هذه الدنيا، يصاب في ماله، يصاب في نفسه، ويصاب في ولده، والله عز وجل يبتلي عباده لينظر الصابرين، كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلهم جزاء في الدنيا والآخرة بسبب صبرهم ورضاهم بقضاء الله وقدره. فالله عز وجل يبتلي الناس بهذه المصائب وهذه البلايا في أنفسهم وفي أهليهم وفي أموالهم، فهنا يظهر أهل الإيمان على حقيقتهم في مثل هذا المواطن. يعني الصبر ليس دعوة، كما سبق معنا أن المحبة ليست دعوة أيضا، الصبر ليس دعوة، الصبر عمل حقيقة وتظهر آثاره على الشخص. فمثلا تجد إنسان عنده أموال فيصاب في ماله، يخسر مثلا ماله كما يحصل في واقع كثير من الناس، هنا تظهر حقيقة الصبر وتظهر حقيقة الإيمان. فالمؤمن يصبر ويحتسب عند الله عز وجل ويعلم أن هذه مصيبة، مصيبة أصيب بها، إن رضي وصبر أتاه الأجر من الله عز وجل، وإن جزع فإنه يأثم ويعذب في الدنيا قبل الآخرة، لأن الجزع ما يزيده إلا يعني غيظا ونكدا في حياته. فإذا أصيب بماله تجد أهل الإيمان يرضون بقضاء الرحمن ويطمئنون ويصبرون ولا يتجزعون ولا يتسخطون. أما ضعاف الإيمان فتجد عندهم من الجزع والتسخط ما يؤثر على حياتهم وعلى دينهم، حتى إن منهم من يفقد عقله والعياذ بالله، قد يفقد عقله وتنهار نفسه تضطرب حاله ويعيش حياته كعيشة البهائم والعياذ بالله، لأنه ما صبر، أتته مصيبة ما استطاع أن يصبر. وأما إذا ضعف الإيمان أو أيضا جاءت هذه المصيبة لأهل الكفر فتجد أحيانا ليس أمامه إلا أن ينتحر ويقضي على حياته، يقضي على الحياة بأنواع وبأساليب المتنوعة في الانتحار والقضاء على الحياة. وهذا مظهر من مظاهر التسخط، مظهر من مظاهر الجزع وعدم الصبر،
هو أعظمها.
نعم، فسبحان الله، يعني الإيمان له أثر عظيم على سعادة الإنسان وعلى طمأنينته، حتى الكفار يعترفون بذلك. أحد الأطباء الكفار يقول إن أقل الناس إصابة بالأمراض النفسية والعصبية هم المتدينون. طبعا التدين بمفهوم العام، فالمتدين والمؤمن بالله عز وجل يعني ما تأتي هذه الأمور إلا ما ندر، لكنها تكثر عندما يضعف الإيمان. وانظر الآن إلى مستشفيات المصحات النفسية والعصبية، وتكثر في بلاد الكفر، وتكثر أيضا في بلاد الإسلام حينما يضعف الإيمان والناس يبتعدون عن الله عز وجل وعن شرعه، ويأتيهم نكد الحياة، فلا يستطيع أن يصبروا، فيصابون بأنواع المصائب والبلايا من الأمراض النفسية والعصبية، وتجد تؤثر على قلوبهم وعلى صحتهم وعلى عقولهم وعلى نفسياتهم وعلى علاقاتهم بغيرهم. والسبب في ذلك قلة أو ضعف رضاهم بما قسم الله وبما قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أن يواجهوا مصائب الحياة وابتلاءات التي تنزل بهم، فيصابون بأنواع المصائب، فتكون هذه عقوبات معجلة قبل العقوبات التي تنتظرهم بسبب تسخطهم وجزعهم واعتراضهم على قضاء الله. المهم أن الإنسان يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ويحاول أن يروض نفسه ويسلي نفسه بأنه مجزي على صبره. المؤمن مما يسليه ويعينه على الرضا أنه يتطلع إلى الدار الآخرة، يعلم أن هذه الدنيا دار ممر، أنه مبتلى بهذه الدنيا، أن الدنيا مزعة الآخرة، أن الدنيا يعني حياة قصيرة، وإن الدار الآخرة هي حيوان لو كان يعلمون، فيعلم أن ما يصاب به في هذه الدنيا سيعوض عنه يوم القيامة. هذا تعويض يسد النقص الذي شعر به في نفسه، زال ماله، ذهب ولده، حصل له مصيبة، يعلم أنه إذا صبر الله عز وجل سيعوضه. الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى، عليم وبما كان وما سيكون، فإذا صبر واحتسب فإنه له العوض عند الله عز وجل، وإذا تسخط وجزع فله السخط. وهذا كما قلنا يعني من أسباب انهيار نفسيات وأعصاب وعقول الكافرين ومن شابههم من ضعاف المؤمنين، أنهم لا يتطلعون ولا يتسلون بما سينالهم عند الله عز وجل يوم القيامة.
نعم، والصبر لا شك فيه قوة، يعني تربية للنفس على قوة التحمل، يعني إذا صبر الإنسان على مصيبة الآن ثم أتته مصيبة أعظم وهو قد سبق أن صبر في مصيبة أخف منها، لا شك بأن هذا يعطيه يعني تربية في أن يتلقى المصائب بقدر كبير من التحمل. شكر الله لك. أنا أستاذنك فضيلة الشيخ وأستاذن الأخوة المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
أيها المشاهدون الكرام، مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. نبدأ هذا الجزء من الحلقة باتصال معنا الأخت الكريمة أم محمد من مكة. السلام عليكم أختي أم محمد. أم محمد السلام عليكم الأخت الكريمة أم محمد.
ناخذ الاخت الكريمه البراء من السعوديه. السلام عليكم ام البراء. السلام عليكم الاخت الكريمه ام البراء.
الو
الو السلام عليكم. تفضلي.
لو سمحت ابغى اسال هل هناك دعاء يدعو بالانسان يجعله الله من الصابرين؟
يجعله الله من الصابرين. نعم شكرا. سؤال اخر؟
لا
شكرا اختي الكريمه. فضلت ام محمد معنا. السلام عليكم.
اخي
خفض الصوت لديك اذا تكرمت يا اختي الكريمه.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ، معروف انه مرتبة الرضا اعلى من مرتبة الصبر، ما هي الاسباب والوسائل التي يدعم بها المؤمن نفسه المبتلى حتى يصل الى مرتبة الرضا بقضاء الله وقدره؟ بالنسبة للحديث اللي ذكر الشيخ ذكر الزاني والفقير ولم يذكر لنا الثالث الذي لا ينظر اليهما، ما من هو الثالث في الحديث؟ شكرا يا فضيلة الشيخ. مع السلامة.
شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا. تفضل فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم البراء تقول هل من دعاء يدعو به الإنسان حتى يستعين به أو يجعله الله عز وجل من الصابرين؟
طبعا هناك دعاء قبل المصائب ودعاء في بعد المصيبة، فالدعاء بعد المصيبة كما سبق معنا في الآية الذين إذا أصبت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا يشرع الإنسان أن يقوله حينما يصاب بمصيبة. كذلك ورد في حديث أن من أصيب مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت من يأتي خير من أبي سلمة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الدعاء الذي يقال. وقبل أن تصاب أو أن يصاب الشخص مصيبة أيضا يدعو بأن الله عز وجل يجعلهم الصابرين، وفي الحديث اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت إلى آخر الحديث. فهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه الرضا بعد القضاء يدعو به الإنسان دائما.
نعم. الأخت الكريمة أم محمد تسأل عن الرضا أعلى من الصبر وحول هذا الأمر.
ما أدري في سؤال أظن حول هذا بالنسبة لأسئلتنا السابقة.
نعم نعم يوجد سؤال حول هذا.
نذكر الجواب. ممكن نذكر الجواب. نعم. بعد.
كذلك تسأل تقول سأل سؤال آخر. نعم. تذكر شيخ.
ما هو؟
تقول من لا ينظر الله تعالى إليهم.
نعم ورد هو حقيقة عدة ألفاظ، ألفاظ كثيرة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منها وشيبة زائن وعالم مستكبر وملك كذاب. وورد ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورد أيضا الديوث، وورد أيضا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وورد أيضا المسبل، وورد أيضا المنان، في ألفاظ كثيرة من الحديث.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هل تريد أن نأخذ الإجابة؟ نعم. السؤال الآخر حول حكم الصبر والرضا بما قدره الله تعالى، هذه إجابة من الأخ محمد إسماعيل عبد العزيز من مصر، يقول رضا بقضاء الله واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، تقابل الرضا بالسخط وهو عدم الصبر على ما قدر الله من المصائب الكونية القدرية، فله السخط أي صار عليه السخط باستحقاقه له. كذلك الأخت الكريمة ريحين الجنة من مصر تقول حكم الصبر هو واجب حيث أن ما يصيب الإنسان هو من مشيئة الله تعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته وحكمته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذان دليلان من كتاب السنة على وجوب الصبر. كذلك معنا مجموعة من الأخوة أتينا على إجاباتهم للسؤال الأول.
طيب الآن في حكم الصبر. ها؟
نعم.
الصبر واجب، الصبر واجب، يجب على المسلم أن يصبر على ما قدره الله وقضاه. بالنسبة للمصائب التي تصيبه كما يجب عليه أن يرضى بحكم الله الديني الشرعي بالأوامر والنواهي، يجب عليه أن يرضى بما حكم الله به وقدره وقضاه وشرعه من المأمورات ومن المنهيات. فلا يجوز لأحد أن يعني ألا يرضى بالحكم الشرعي اللي هو التشريعات. أما بالنسبة للصبر فيجب على الإنسان أن يصبر على الواجبات ويصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة. أما الرضا فهو أعلى منزلة من الصبر كما ذكرت الأخت محمد. والرضا هو في الحقيقة يعني عدم الكراهية، الرضا عدم الكراهية. وقال بعض أهل العلم أن الراضي هو لا يتمنى يعني غير حاله، الراضي لا يتمنى غير حاله بخلاف الصابر. فقد يكون إنسان يصبر لكن يتمنى غير حاله ولكنه صابر، فهو أتى بالواجب. أما الراضي فإنه لا يتمنى غير حاله، فالصبر دون الرضا، الصبر دون الرضا، ولأنه قد يصبر وإن لم يرضى، قد يصبر الشخص وإن لم يرضى. إذن عندنا مراتب. أعلى مرتبة الشكر، الشكر هذه أيضا قال أهل العلم أنها أعلى من الرضا. يعني إنسان يصاب بمصيبة فيشكر الله عز وجل ويحمده سبحانه على ذلك. بعدها الرضا، بعدها الصبر، وأقل مرتبة وهي المرتبة المحرمة هي التسخط على قضاء الله وقدره.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا إجابة إذا أردت مميز من الأخ نبيل إبراهيم السيد حجاز من السعودية، يقول حول حكم الصبر فضيلة الشيخ، يقول اختلف العلماء في حكم الصبر والرضا بما قدره الله على قولين. القول الأول الوجوب وهو اختيار ابن عقيل، واستدل بحديث الباب على وجوب الرضا وهو قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. الثاني عدم الوجوب وهو اختيار القاضي، ورجح شيخ الإسلام وابن القيم، قال شيخ الإسلام ولم يجيء الأمر به أي بالرضا كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه، قال وإنما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي فهو إسرائيلي لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ تعليق فضل الشيخ بعد هذا الاتصال من الأخت الكريمة فاطمة من السعودية. السلام عليكم الأخت فاطمة، أختي الكريمة فاطمة معي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
لو تكرمت يا شيخ، سؤالي يختص بدروس سابقة اللي هو قول قائل اعتمدت على الله ثم عليك، هل فيها محذور؟ وأيضا حكم الطيرة واللام الواردة في الحديث، هل هي للنهي أم للنفي؟
نعم، شكرا جزيلا لك. الاتصال آخر، الأخت هنادي من السعودية. السلام عليكم أختي هنادي.
أيضا
تفضل يا أختي الكريمة، أنت معي على الهواء، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أبغى أسأل، هل هناك في دعاء وارد لسيدنا موسى عليه السلام؟
نعم، بخصوص ماذا الدعاء؟
ما أدري، أنا ذكرني قد قرأت كتاب يعني قبل فترة، بس أبغى أتأكد منك، هل هناك دعاء مثلا لأي بلاء ممكن يقال هذا الدعاء؟ وبعد كده يعني
الأخت الكريمة هنادي، أنت تسألين عن دعاء يتعلق أو فيما يتعلق بالصبر أو بنزول البلاء؟
أيوة، يعني زي كده، يعني هو دعاء لسيدنا موسى وكمان دعاء لسيدنا عيسى عليه السلام.
طيب، شكرا أخت الكريمة. طيب. شكرا. تفضل فضيلة الشيخ. الأخت هنادي تسأل عن الأخت فاطمة، تسأل عن لديك سؤال فضيلة الشيخ، لها سؤال حول الدرس السابق، تقول الاعتماد ولا
احنا حقيقة بودنا ونأمل ان يعني نضع درس خاص للأسئلة.
نعم،
في نهاية الدروس، سواء أسئلة عامة سبق من الدروس او أسئلة عامة في العقيدة، لكن ما دام سألت الأخت.
نعم،
احنا سبقا ذكرنا بالنسبة للاعتماد اذا كان المقصود به عمل القلب، فينبغي أن يكون عمل القلب لله سبحانه وتعالى وحده، لا أن يشرك به أحد. أما إن قصد بالاعتماد التوكيل، توكيل الشخص بفعل الأسباب الظاهرة، فهذا جائز مع اعتماد القلب على الله وحده سبحانه. وسؤالها أن لا، هل هي نافية أو ناهية؟ قلنا بالنسبة للتطير لا طيرة، قيل نافية وقيل ناهية، هو النفي والأصح وهو الأولى وهو الأكمل، وهو نفي متضمن للنهي وزيادة.
نعم. بارك الله فيك. الأخت هنادي تسأل عن دعاء لموسى عليه السلام ولعيسى عليه السلام حول
ما أعرف شيء، ما عندي علم بدعاء عن موسى عليه السلام، ولكن أنصح يعني الجميع بكتاب جيد في هذا الموضوع، وهو كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين كتاب يتكون من 200 صفحة تقريبا، وذكر فيه الآثار والأحاديث والآيات والتقسيمات وبعض الأحكام المتعلقة هذا الموضوع.
نعم بارك الله فيك. نأخذ التعليق إذا لك تعليق فضيلة الشيخ حول إجابة الأخ الكريم حول الرضا وال.
نعم، هذا ذكر العلماء رحمه الله أن الصبر واجب والرضا اختلفوا فيه، وكما قلنا أن الرضا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله أنه مستحب، وإن قال بعض أصحاب الإمام أحمد أنه واجب.
نعم بارك الله فيك. نأخذ ما تبقى من هذا الباب حتى نتفرغ إلى المجموعة من الأسئلة وفي الموقع عندي هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي.
نعم، هذا الحديث يبين لنا فضيلة الصبر على البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما كان الابتلاء أعظم كان الجزاء أعظم وأكثر. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه المصائب سببا للثواب، تكون المصائب التي تصيب الإنسان سبب للثواب. وبعض العلماء يرى أن المصائب هي للتكفير فقط، تكفير السيئات، كما رجح ابن القيم رحمه الله، يرى أنها لتكفير السيئات وليست للثواب. وهذا حديث مما يحتج به على أن المصائب أيضا قد تكون سببا لزيادة الحسنات. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في الابتلاء. وهذا دليل على أن الصالحين من الأنبياء وغيرهم يبتلون، فالابتلاء ليس دليل على هوان العبد على الله، بل قد يبتلي الله عز وجل الخلص من عباده، قد يبتلي من يحبهم، وهو صريح هذا الحديث: وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فالله عز وجل قد يبتلي أحبابه ويبتلي الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وحتى ترتفع يعني درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبتلي من يحبهم ليرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم. قال: فمن رضي فله الرضا، يعني الذي يرضى بقضاء الله وقدره وما ابتلاه الله عز وجل به فله الرضا من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرضى عمن يرضون على ما يصيبهم من الابتلاءات والمصائب، فمن رضي منهم فالله عز وجل يرضى عنه. والرضا يعني عدم الاعتراض على الحكم وعلى القضاء، الرضا يعني عدم الاعتراض على ما قدره الله سبحانه وتعالى وحكم به، وعدم التسخط وعدم الكراهية لما قدر الله عز وجل. ومن سخط فله السخط، يعني من تسخط على ما قدره الله فله السخط من الله عز وجل، وله العقوبة من الله عز وجل جزاء وفاقا، جزاء لما لتسخطه على ربه عز وجل، فإن الله يسخط عليه ويعاقبه فتكون هذه الابتلاءات عقوبة إضافة إلى ما يأتيه من العقوبة في الدار الآخرة. والمقصود بهذا أن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان كما يبتلي أهل الكفر والعصيان، كل إنسان يبتلى في هذه الدنيا، لكن الفرق بين الاثنين أن أهل الإيمان يصبرون ويحتسبون فيؤجرون وتكفر سيئاتهم وترفع درجاتهم ويطمئنون ويسعدون في الدنيا والآخرة، أما أهل الكفر والعصيان فإن هذه العقوبات والبلايا تكون من العقوبات المعجلة إضافة إلى ما يأتيهم من العقاب عند الله عز وجل جزاء لما اقترفوه ومن التسخط على قضاء الله وقدره. فالواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب. والصبر كما قال العلم فيه صبر اختياري وفيه صبر اضطراري، وهذه كلها أيضا فيه نفسي وفيه جسدي. أهل الإيمان والإنسان المؤمن عنده صبر اختياري، عنده صبر اختياري في جسده وفي نفسه، فهو يصبر على ما يصيبه ويصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله، فيصبر ويحتسب. أما الصبر الاضطراري فهو حينما تنزل المصيبة، وليس أمام الإنسان إلا أن يصبر. أما حبس النفس عن المعصية فهذا صبر اختياري، حبس النفس عن المعصية هذا صبر اختياري، وهو صبر الكرام. هناك صبر كرام كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهناك صبر لئام. الكرام يصبرون على طاعة الرحمن ويصبرون عن معصية الله ويصبرون على أقدار الله برضاهم، هذا صبر الكرام. أما صبر اللئام فتجدهم يصبرون على، قد يصبرون على ما لا بد لهم منه، أو يصبرون على المعصية والعياذ بالله. تجد اللئيم من أصبر الناس على المعصية، يذل نفسه في معصية الله، يذل نفسه للخلق لأجل أن، ويصبر على المذلة وعلى المهان ليتوصل إلى المعصية، ولكنه لا يذل نفسه في طاعة الله وفي سبيل الله. تجده ينفق أموالا كثيرة في سبيل الشيطان، ولا ينفق قليلا في سبيل الرحمن. هذا فرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. صبر الكرام صبر أهل الإيمان، صبر لله وصبر بالله، صبر مع الله. أما صبر اللئام فإنهم يصبرون على المعصية، يصبرون لأجل شهواتهم، هذا هو صبرهم.
جميل هذه الإشارة فضيلة الشيخ، يعني التوقف حولها يعني مهم، خاصة أنه الإنسان دائما قد أهل الخير يواجهون بشيء مثلا من المضايقة أو من الرفض كذا، ويثقل الشيطان عليهم هذا الصبر، بينما أهل الشر كما ذكرت فضيلة الشيخ قبل قليل أنه الإنسان يصبر على إهانة، على جهد كبير، على مشقة حتى يحصل على هذه المعصية، على هذه الشهوة.
أحسنت. مما يدل على ما تفضلت به يعني قوله تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، قال بعده واصبر على ما أصابك، لأن من يفعل ذلك يعني قد يأتي شيء من الكلام أو شيء من الأذى. تجد اللئام يعني يصبرون على المذلة والمهانة في سبيل المعصية، ويصبرون على في سبيل شهواتهم على مذلة الناس، لكن أحدهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يربأ بنفسه أن يسمع كلمة يرى أن فيها إهانة له. فسبحان الله، يعني حينما تنتكس المفاهيم تجد صبر في سبيل الشيطان، صبر في سبيل المعصية، ولا تجد صبر في سبيل الطاعة. وهذا هو الذي أشار إليه بعض أهل العلم، هو الصبر مع الله، يعني الصبر مع ما يحبه الله عز وجل، الصبر مع ما يحبه الله، ليس الصبر مع شهوات النفس، الصبر مع ما يحبه الله، وهو صبر بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني يعتصم بالله، يعني تجده يعلم أن صبره إنما يكون بالله، بإعانة الله عز وجل، فيصبر لله مخلصا، وهو يستشعر أن صبره بالله سبحانه وتعالى ويعتصم به عز وجل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الآن ننتقل إلى الأسئلة هنا عندي في الموقع. الأخت الكريمة ندى من السعودية تقول: ما حكم من قال فلان ما يستاهل كذا أو كذا؟
يعني أشرنا لهذا فيما سبق، أن اللي يقول فلان ما يستاهل كذا، إذا كان يعني كان معناه لماذا الله عز وجل يفعل هذا الأمر بفلان، لماذا لم يفعل بفلان كذا. هذا لا يعني في الحقيقة شيء، فيه شيء من الاعتراض على قضاء الله وقدره. يعني هذا مثل اللي يقول: لماذا الله يعطي الكفار، لماذا الكفار كذا وكذا والمؤمنين كذا وكذا، لماذا هؤلاء بعض بلاد الإسلام يعني عندهم مجاعة ونحو ذلك والكفار يتنعمون؟ سبحان الله، إن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالله عز وجل حكيم عليم، فكون هذا الشخص يقول فلان ما يستاهل، أو ليش الله يعمل كذا، أو ليش فلان كذا، هذا تدخل في سر القدر، تدخل في سر القدر، كأنه يقول لماذا أضل الله فلان وهدى فلان، ليش ما صار العكس، لماذا أغنى الله فلان وأفقر فلان، ليش ما صار العكس. قل أنتم أعلم من الله، فالله عز وجل أعلم وأحكم في قضائه وقدره.
سبحانه وتعالى. الأخت نسرين من فلسطين تسأل تقول: هل البكاء على الميت حزنا على فراقه ينافي الإيمان؟ وجزاكم الله خيرا.
ذكرنا فيما سبق أن الحزن على الميت والرحمة والرأفة لا يعد جزعا وتسخطا ما دام في هذه الدائرة. أما إذا خرج إلى التسخط والجزع والاعتراض على القضاء والقدر والندب للميت ونحو ذلك أو شق الجيوب أو اللطم ونحو ذلك، فهذا هو المحرم.
نعم، بارك الله فيك. الأخت رياحين الجنة من مصر تسأل تقول: ما حكم أن نعي الميت؟ نسمع يقولون: نعي فلان أو ننعي إليكم فلان، فما الحكم؟
هذا اسمه رياحين الجنة، هذا اسم غريب يعني.
رياحين هو اسم مستعار طبعا.
أي بسلم جنة. شو السؤال اللي تقول؟
تقول نسمع يقولون نعي، تسأل عن نعي أحيانا في الصحف أحيانا في
النعي. إذا كان النعي يعني قال العلماء إذا كان نعي للندب وإظهار المحاسن وذلك هذا ما يجوز. أما إذا كان للإعلام بموته لأجل أن يصلي الناس عليه أو لأجل أن يعني يعطى يعني يعطى الناس حقوقهم إذا كان عليه حقوق فهذا جائز.
نعم، بارك الله لك. تعليق فضيلة الشيخ على هذا الاسم. نحن في درس نقرر ونريد أن تكون هذه الأمور أو ما يقال في هذا الدرس واقعا ملموسا وسلوكا يسلكه الناس. لكم تعليق فضيلة الشيخ حول هذا الاسم؟ يعني
والله ما يعني طبعا
ترى في تزكية فضيلة الشيخ
طبعا هو فيه، لكن أيضا رايحين الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا.
اللهم أمين. كذلك نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى لهذه الأخت أن يجعلها من أهل الجنة، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الأخت الكريمة ندى من السعودية تقول: ما الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله؟
اليأس من روح الله
والقنوط من رحمة الله.
يعني هذا في الدرس السابق، اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. قال بعض العلماء إن اليأس من روح الله هو يعني استبعاد يعني الرحمة، والقنوط من رحمة الله، في أحدهما استبعاد لحصول المطلوب والآخر استبعاد لزوال المكروه.
نعم، بارك الله فيك. يعقوب الرفاعي يسأل يقول: ما هي الأمور التي تعين الإنسان على الصبر؟
استشعاره للأجر، يستشعر أنه إذا صبر سيأتيه أجر من الله سبحانه وتعالى. تمسكه بأيضا تنمية الإيمان بقلبه للرضا بما يقدر الله عز وجل. أنسه بالله سبحانه وتعالى، علمه أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل شيء مقدر قبل أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكل شيء مكتوب. وهذا يجعل الإنسان يعني يرضى ويسلم ويطمئن ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم البنين من مصر تسأل تقول: قلت في بداية الدرس أن الصبر شقان، صبر باطن وتم شرحه، فما الصبر الآخر وهو الصبر الظاهر؟
الصبر الظاهر قلنا أن حبس اللسان، يعني الظاهر هو ما يراه الناس أو يسمعونه باللسان أو بالجوارح. فالصبر الظاهر هو حبس اللسان عن عبارات التسخط والجزع، وحبس الجوارح عن حركات التسخط بالضرب والشق ونحو ذلك. أما الباطن فهو منع النفس عن التسخط الداخلي والجزع الداخلي.
نعم، بارك الله فيك. الأخت الكريمة فاطمة محمد علي إبراهيم من السويد تسأل عن حكم شرب القهوة والشاهي إذا ذهب الإنسان لتعزية شخص وقدم له صاحب البيت شيئا من ذلك. وكذلك هنا سؤال مشابه للأخ محمد علي من سوريا يسأل عن من يجلس في بيوت التعزية التي تتخذ عند أغلبية الناس، فهل يعتبر هذا من عدم الصبر؟ نرجو توضيح هذه النقطة فضيلة الشيخ.
أما شرب القهوة والشاهي فلا بأس به، هذا ما جرت به يعني العادة، ولكن المحذور أن تقام يعني سرادقات للعزاء وأماكن مخصصة للعزاء فيجتمع فيها، وكما يحصل في بعض البلاد، ويأتون بقارئ يقرأ القرآن ويجتمعون على هيئة معينة
ولبس معين. نعم،
نعم، وبعض الناس لا يفرق، ما يدري حتى يسأل هل هذا فرح أم ترح، هل هذا عزاء أم زواج، وربما أيضا هم يكلفون بصناعة الطعام والغذاء لمن يأتيهم. نعم. مع أن السنة أن يصنع لهم طعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن تجد عند بعض الناس تجد هم يشتغلون، أهل ميت عندهم مصيبة ويشتغلون بالضيافة لمن يأتيهم وإقامة مثل هذه الأمور.
نعم، حتى أخذت نحت منحا آخر الآن، صارت في بعض الأماكن مجال للتباهي والتفاخر بين الناس يعني.
نعم، وأيضا حسب ما نسمع أحيانا يكون هذا من مال الميت.
نعم،
من مال الميت، وقد يكون له قصر وهذا لا يملكه هؤلاء، لأن المال يعني أخذ بغير إذن، وأخذ أيضا بطريق محرمة بهذه البدعة. ومع الأسف أيضا قد يوجد في بعض البلاد شركات مخصصة لإقامة يعني هذه الأماكن للعزاء وترسيخ هذه البدعة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كنت طرحت مجموعة سؤال الشيخ حول الفرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر، نأخذ بعض هذه الإجابات. الأخت حسوبية من السعودية تقول: بالنسبة للفرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فالفقير الصابر أفضل عند الله من الغني الشاكر، لأنه صبر ورضي بالفقر، والصبر أفضل من درجة الشكر هنا. أما بالنسبة للفرق بين الصبر والرضا، فالصبر واجب في جميع حالاته. كذلك الأخ الكريم حيان جبران التليدي من السعودية يقول: الغني الشاكر أفضل، لأن النعمة الغني، لأن نعمة الغني لم ينسه الشكر، هكذا قال.
نعمة الغنى. نعم،
أو لأن نعمة الغنى لم تنسه الشكر.
طبعا عرض العلماء لهذا، ومن عرض له ابن القيم رحمه الله، وذكر موازنة بين الطائفتين، وذكر مناظرة، فأهل الغنى أتوا بالأحاديث التي تمدح الغنى والصدقة والإنفاق وفضله، وقالوا نحن نختص بذلك. وأهل الفقر أتوا بالأحاديث التي تبين فضل الصبر، وأن الفقراء يعني أكثر أهل الجنة ونحو ذلك، وذكر موازنة في يعني قرابة 100 صفحة.
نعم،
وذكر يعني أحاديث اللي احتج بها ولا ولا، وانتهى إلى القول بأن أفضلهما أتقاهما، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى فهو أفضل، سواء كان غنيا شاكرا أم فقيرا صابرا.
نعم، بارك الله فيك. كذلك أجابت الأخت سلوى من الكويت على هذا السؤال، وكذلك الأخ الكريم أبو جواد من السعودية. الأخت سلوى تقول: كلاهما مبتليان، فالغني مبتلى بنعمة ويمتحن هل يشكر أم لا، والفقير الصابر هو مبتلى بفقر قدره الله عليه، فإن صبر كان له الأجر، وكلاهما الفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى. الأخ الكريم أبو جواد قال: الغني الشاكر أفضل، لأن عنده وصف وعوامل الحصول على المعاصي وفعلها، رغم هذا شكر. أما الفقير الصابر كالمحاصر على عن فعل المعاصي لعدم القدرة عليها، والله ذم الطغاة في كتابه بسبب أن استخدامهم للنعمة في المعاصي، ولأنها هي سبب فتنتهم. شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا، وفيما بقي من الوقت فضيلة الشيخ نأخذ أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
طيب، الدرس القادم ممكن أذكر له سؤالين. ما الموقف الصحيح من خطأ العالم؟ ما الموقف الصحيح من خطأ العالم؟ السؤال الثاني: متى تكون طاعة العلماء في المعصية كفرا؟ متى تكون طاعة العلماء في المعصية كفرا؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لك فضيلة الشيخ ما تفضلت به. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين. أشكر لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة في درس جديد من هذه الدروس المباركة التي تأتيكم عبر فضاء قناة المجد العلمية. حتى ذلك الحين وفي كل حين، تقبلوا تحية فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.